إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، مع كتاب ربنا والتدبر في آيات الله جل في علاه، حيث يقول الله آمرا عباده بالتدبر في آياته: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قال رجل من الأعراب لما سمع هذه الآية: أقفالها حتى يفتحها الله جل في علاه. فأمره عمر بعد ذلك لما عقل عن الله جل في علاه ما يقول. كان حال السلف مع كتاب ربنا من الأعاجيب. نحن نتكلم على أناس طاروا وسموا إلى السماء ونحن ما زلنا في الأرض السفلى. كان عمر بن الخطاب سمع قارئا يقرأ قول الله تعالى: والذاريات ذروة فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. سمع إن الدين لواقع خر مغشيا عليه، ثم عادوه أسابيع ولا يعلمون من أي مرض يشكو عمر بن الخطاب. أما جبير بن مطعم، لا لا، أنت الآن تتذكر جبير بن مطعم هو الذي كان حال كفره يذهب إلى البيت فيرى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عند البيت، وفي ذات مرة صلى المغرب، وكان سلم عادة إذا صلى في المغرب صلى بالطور، فسمع قول الله تعالى: والطور وكتاب مسطور في رق منشور. قال: أخذت قلبي وطارت، أو طاشت بقلبي. ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعه على الإسلام. وبعض السلف سمع قول الله تعالى: فإذا نقر في النقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير، فشهق شهق فمات منها. وهذا تدبر ليس بعده تدبر، وهذه الأحوال ليست لنا، هذه الأحوال نتكلم عنها كأنها أساطير، لكننا نترسم خطى القوم على الله جل وعلا يجعلنا نسير على دربهم، ومن صار على الدرب وصل. تكلمنا الأسبوع الماضي على الكلام على الاستعادة والبسملة وغيرها، وسنبدأ إن شاء الله في تكملة الشرح. أولا نسمع الآيات بالقراءات. نعم.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين.
تكلمنا الأسبوع الماضي بأن الإنسان أمر أمرا من قبل ربه جل في علاه أنه إذا أراد أن يقرأ هذا الكتاب العظيم، وهو كلام ربنا الذي تكلم به وسمعه جبريل ونزل به للنبي صلى الله عليه وسلم، أنه يتهيأ لهذا الكلام العظيم، لتلاوة هذا الكلام العظيم بالاستعاذة. أولا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وبينا هذه أصناف الاستعاذة: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفخه وهمزه ونفسه، أو بالتبديل: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. قلنا لها فوائد عظيمة جدا، أنها تطرد الشيطان، وفي كل الأحوال إذا ابتدأت القراءة تستعيذ، وأيضا في أحوال الخاطرة بالمعصية أو الغضب الشديد على المرء أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لأنه نعم الملتجأ سبحانه جل في علاه. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد غضب غضبا شديدا حتى انتفخت أوداجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعلم كلمة لو قالها هذا، يعني هذا الغضبان، لو قالها هذا لذهب عنه ما يجد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأيضا البسملة بعدما ينتقل من الاستعادة يبدأ بالبسملة، والبسملة على الرارح آية من آيات الفاتحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم، السبع المثاني والقرآن العظيم هي الفاتحة. وقلنا قال بسم الله الرحمن الرحيم آية منها، وسنبين في الخلافات الفقهية آخر تفسير الصورة المسألة وأقوال الفقهاء فيها. والبسملة أيضا الفضل فيها كثير، وبينا أن كل أمر ذي بال لابد أن تبدأ به أو تبدأ فيه ببسم الله جل في علاه. أيضا البسملة تجعل الشيطان يتصاغر أمام نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم تعثر على دبته، فقال بعض الأصحاب تعث الشيطان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل تعث الشيطان، إن قلت ذلك تعاظم في نفسي، ولكن قل بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم تصاغر في نفسه. وهذه من النبي صلى الله عليه وسلم إرشاد على أن البسملة وذكر الله جل في علاه تجعل الشيطان يتصاغر في نفسه. فشرحناها وشرحنا الحمد، كأن الله جل وعلا يهيئ العبد بالسماع أولا ويخليه من كل شائبة ليعرف كيف يمدح الله جل في علاه، كيف يثني على الله جل في علاه، تدأها بالبسملة والاسم الأعظم لله جل في علاه، ثم الثناء على الله جل في علاه بالحمد وبالإلهية، ثم بالربوبية. فلما امتلأ القلب بالرعب من سلطان القهر ولوازم ربوبية الله جل في علاه والقدرة والعزة والجبروت، بعد ذلك رتب قلبه بالرحمة واللين واللطف الرحمن الرحيم، ثم هيأه تهيئة أعظم منها وأقوى منها، وهي مالك يوم الدين. مالك يوم الدين هي تهيئة للإنسان حتى يعني يعظم الأمر في قلبه، ثم يقف مع هذه الآية وقفات. قبل أن نبدأ في الكلام على هذه الآية العظيمة، مالك يوم الدين قرأت مالك يوم الدين بالألف، وقرأت ملك يوم الدين. ومالك يوم الدين هو المتصرف في شؤونه، وهو الذي يقضي بين عباده يوم الدين يوم الحساب. الله جل في علاه ذكر أنه يملك يوم الدين في أكثر أو في غير ما موضع من كتابه العظيم. قد قال الله تعالى الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. وأيضا قال الله تعالى بالنسبة لملك يوم الدين، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، سورة الأنعام، وله الملك يوم ينفخ في الصور، قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور. فهذه آيات كلها تثبت أن ملك هذا اليوم لله جل في علاه. العلماء نظروا إلى القراءة السبعية، قال الله تعالى مالك يوم الدين ملك يوم الدين، وهذه قراءة سبعية، يعني من قرأها متواترة، من قرأها في الصلاة مالك يوم الدين صحت، من قرأها مالك يوم الدين صحت. لكن العلماء اختلفت أنظارهم أيهما أبلغ في المدح، مالك يوم الدين أم ملك يوم الدين. فبعض العلماء قال مالك يوم الدين أبلغ، وهي التي تقدم، لأن المالك يكون مالك للطير، مالك للدواب، مالك للإنس، مالك للجن، لكن لا يقال ملك الجن، ملك الدواب، لا، ما يقال بذلك، فهو أعم. وبعض العلماء قلبها، قال بل ملك أعم من مالك، لأن ملك هو الذي يتحكم في تدبير الشؤون وتصريف هذه الأمور. قال العلماء إذا قدمت مالك يكون أفضل وأبلغ في المدح وأكثر في الثواب، وهذا نظر صحيح، لأنهم استندوا لحديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن فإن لكم بكل حرف حسنة، وكل حسنة بعشرة أمثالها، ومالك يزيد على ملك بإيش؟ بحرف، وهو الألف، فإذا هذه أبلغ لتقرأها. وأيضا قال بعضهم إن الترمذي أخرج أو الحاكم خرج في كتابه حديثا صححه ووافقه الذهبي عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ مالك يوم الدين، بعدما قرأ الفاتحة قال مالك يوم الدين، وهذه كأنها على الغالب. وبعضهم قال لا، قرأ النبي صلى الله عليه وسلم ملك يوم الدين، لأن الترمذي عن أم سلمة أخرج عن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ ملك يوم الدين، لكن هذا حديث ضعيف. والغرض المقصود إذا دققت النظر وجدت أن مالك أبلغ في أمور وملك أبلغ في الأمور. وإذا قلت من الناحية العقدية فإن مالك صفة فعل وملك صفة ذات، كيف ذلك؟ مالك من الملك، مالك من الملك وهو تملك الشيء، فإن الكون كله بمراميه الشاسعة، سماء وأرض ونجوم وأنهار وأشجار، أعناق الناس، أرواح الناس، أنفاس الناس، كلها ملك لله جل في علاه. فمالك من التملك من الملك، وملك من الملك، والملك هو
التحكم في شؤون العباد وتدبير العباد، كما قال الله تعالى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. فإذا الأولى صفة فعل، فيها إحياء وإماتة، فيها إعطاء ومنع، فيها رزق، فيها رفعة، فيها قبض، فيها أنه يعز من يشاء ويذل من يشاء. وأما الثانية فيها التدبير كما بينا. فإذا الثانية صفة ذات والأولى صفة فعل. ما هي صفة الفعل وما هي صفة الذات؟ مالك صفة الفعل، أحسنت، ومالك صفة ذات. والصحيح أنه من السنة يقرأها المرء تارة مالك ويقرأها المرء تارة ملك بعدما يعلم للناس أن مالك هذه قراءة سبعية. هذا أول ما يقال في قول الله تعالى: مالك يوم الدين. كأن الله جل في علاه بعدما لطف قلب العبد وبين له رحمات الله جل في علاه الرحمة الواسعة التي تشمل كل البشر بل الجن والإنس كافر ومسلم، وبين له الرحمة الخاصة بالمؤمنين، فارتاح قلبه، فكأنه ركن للرجاء، وهو في حياته لابد أن يركن إلى الخوف لا للرجاء حتى لا يأمن مكر الله جل في علاه. فانتبه قلبه بزعزعة شديدة: مالك يوم الدين. كأن الرجل يقف ويقول: يوم الدين، ما يوم الدين؟ يقول الله جل في علاه ردا عليه: وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. فكأنه يقول: يوم الدين يوم الجزاء، يوم الدين يوم الحساب، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، يكون كل إنسان طائره في عنقه، يقف وحيدا فريدا. فيقف وقفات مع هذه الآية، أي أنت سترجع وستبعث وستحاسب على الضحكات، على النفس، على الصدقات، على الصلوات، ستحاسب على الأوامر، على النواهي. مالك يوم الدين. فيقف المرء ويقول: إذا فسروا لي مالك يوم الدين، وما هو يوم الدين؟ مالك يوم الدين، الله جل في علاه أضاف الملك ليوم واحد، مع أن الله يملك كل الأيام والليالي، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا الدهر أقلب الليلة والنهار، فلما يخص الملك بيوم واحد؟ هذا اليوم الواحد قال العلماء لأن الأمر عظيم، وهذا الأمر أمر جليل، واليوم يوم عظيم تتناثر فيه الكتب والصحف والحسنات والسيئات، ويوزن المرء وتوزن الأعمال كما سنبين. وخص الله جل وعلا أو أضاف التخصيص في الملك بيوم الدين أن هذا اليوم لا أحد يستطيع أن يتكلم زورا وبهتانا فيقول: أنا ملك، أو أنا ملك الأملاك كما يزعم أحدهم. ما من أحد يتكلم، لا تسمع في هذا اليوم إلا همسا، كما قال الله تعالى: لمن الملك اليوم؟ ما أحد يتكلم، لله الواحد القهار. قال الله تعالى: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. وهذه بيان واضح جدا على أن في هذا اليوم ملك محض لله جل في علاه، يوفي كل إنسان حسابه. وقال الله تعالى: مالك يوم الدين، يعني يوم الجزاء ويوم الحساب، كما قال الله في غير ما آية: إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. ولذلك كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه يهيئ الناس ويقول: إن الدنيا قد ترحلت مدبرة، وإن الآخرة ترحلت مقبلة، فكونوا من بنين الآخرة لا من بنين الدنيا. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: زنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، وقال: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. فإن الإنسان سيقف أمام ربه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر إلى أيمن منه فلا يجد إلا ما قدم، وينظر إلى أشأم منه فلا يجد إلا ما قدم، وينظر أمامه فلا يجد إلا النار، فيحسب أنه قد هلك. وإن ربك جل في علاه لا يوفين كل إنسان ما عمل، دقيقا كان أو جليلا، صغيرا كان أو كبيرا، سبحانه هو العظيم. المعاني الإيمانية من هذه الآية العظيمة: ملك يوم الدين أو مالك يوم الدين، أن الإنسان يقف أمام ربه بعدما أثنى عليه حسن الثناء، وبعدما تلمس رحمته، وبعدما خاف من سلطان القهر، أراد الله جل في علاه أن يهيئه تهيئة عظيمة حتى يكون خاشعا مرتجفا مفزعا لا آمنا أمام يد ربي جل في علاه، لأن الله إذا خوفه في الدنيا أمنه في الآخرة. لا بد للإنسان أن يرتجف قلبه وتهتز جوارحه وأعضاؤه ليوم الدين. ما هو يوم الدين؟ يوم الدين كما يتهيأ للناس، يخرج الناس من القبور عراة غرلا غير مختنين، كلهم على فزع وهلع، يسرعون إلى الله جل في علاه، لا ينظر الرجل للمرأة ولا المرأة للرجل، كما قالت عائشة رضي الله عنها أرضاها: حفاة عراة وينظر الرجل للمرأة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا ابنة الصديق، فإن اليوم أعظم من ذلك، أعظم. القلب يذهل، لا يوجد عقل عند الإنسان، قد وصفه الله وصفا دقيقا عظيما: يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد سبحانه جل في علاه. كأن الناس على عرصات يوم القيامة يتزاحمون لا يتكلمون يهمسون يخافون يرتجفون، الشمس تقترب من الرؤوس ويعرق الإنسان، منهم من يصل عرقه إلى كعبيه، منهم من يصل إلى ركبتيه، منهم من يصل إلى حقويه، منهم من يلجمه العرق الجامة، وكل منهم يتلمس الخلاص، والله لا يقضي بين العباد حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيشفع في ذلك ويشفعه الله جل في علاه. فكأن الله جل في علاه قال لك بعدما أثنيت عليه وعلمت رحمته: اعلم أن هناك يوم سيسألك الله عما فعلته، عما ضيعت عمرك، عما أنفقت مالك، عما استخدمت نعائم ربك جل في علاه التي أتتك تترى وأنت لا تشكر وأنت لا تعرف لربك نعمة. مالك يوم الدين أو ملك يوم الدين، يوم الحساب ويوم الجزاء. إذا علم العبد بعدما وقف أمام ربه وسمع الإمام وهو يقول مالك يوم الدين، يقول إذا لابد أن أعد للسؤال جوابا، لابد أن أعد وأهيئ نفسي لهذا المقام العظيم، أقف أمام ربي، كل غادر ترفع له راية تبين غدرته، كل إنسان قد اجترأ على محارم الله جل في علاه لا ستر هذا اليوم، الفضيحة من لدن آدم إلى آخر الخليقة، أو الكرامة من لدن آدم إلى آخر الخليقة. بعدما يسمع المرء هذه الآية العظيمة مالك يوم الدين، كأن الله يهيئه: علمت أن هناك يوم ستحاسب عليه، ستقف بين يدي، ستسأل عن كل صغيرة وكبيرة، ستسأل عن الدقيق والجليل، أقول لك وأبين لك في هذا اليوم عد له، والعد لهذا اليوم أن تعبد ربك بإخلاص دون شرك. قال الله تعالى بعدها تسلسل الآيات: إياك نعبد وإياك نستعين. إذا مالك يوم الدين يبين لك الرهبة ويبين لك الفزع والهلع وما يحدث في هذا اليوم العظيم، كأنك تسأل: وما الخلاص؟ كيف النجاة؟ إذا كان هذا اليوم فيه هذه الأمور العظيمة الجسيمة فما الخلاص؟ يبين الله لك الخلاص والسعادة الأبدية والنجاة في قول الله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وقال علماؤنا: سر القرآن بأسره في الفاتحة، وسر الفاتحة في قول الله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. قدم الله جل في علاه المفعول على الفعل، وهذا عجيب، لأن الأصل تقديم الفاعل ثم الفعل ثم المفعول، فكيف يقدم المفعول على الفعل؟ هذا عجب. والأعجب منه أن الإخوة ما زالوا نائمين. هل يقدم الفاعل على الفعل يا إخوة؟ إيش أنا قلت؟ طيب أنا قلت العجب أنه قدم المفعول على الفعل، والترتيب الصحيح الفاعل ثم الفعل ثم المفعول. استيقظتم؟ هذا قلته أولا وأنتم تسرحون معي. تقديم الجملة الصحيح الخبر ثم الفعل ثم الفاعل، صح؟ نعم. والتقديم الصحيح أن الفعل ثم الفاعل ثم المفعول. هنا يقدم الله جل في علاه المفعول على الفعل، والفعل هو ضمير. لا، هذا الصحيح في الآية قدم المفعول. إيه؟ نعم. إياك، وطبعا الكاف المخاطب، هذا ضمير مقدم مفعول به مقدم. والعلماء يقولون هذه من البيان أن الله قدم المفعول للحصر. إياك نعبد كما ورد بسند صحيح عن قتادة بل وعن ابن عباس: إياك نعبد يعني أنت وحدك نخاف، وأنت وحدك نسجد لك، أنت وحدك لك نتصدق، لك نحج، لك نجاهد، لك نعمل الخيرات، لك نهرب من المعاصي ومن المنهيات. فإياك نعبد يعني وحدك نؤمر بالتوحيد لك، لا يشوبه أدنى شرك. إياك نعبد وإياك نستعين، نفس الأمر، قدم المفعول على الفعل للحصر، يعني لا نستعين إلا بك ولا نتوكل إلا عليك. إياك نعبد وإياك نستعين قرأت هياك نعبد وإياك نستعين، والصحيح أن المشهور من القراءات إياك نعبد وإياك نستعين، وكانت هناك قراءة مردودة بالتخفيف دون التشديد، وصحيح كما قلنا هو أن تقرأ إياك نعبد وإياك نستعين. ذكر الله جل في علاه العبادة وسبقت الاستعانة، وسنبين في الفوائد المستنبطة، لكن هنا مقامات عظيمة جدا. بعدما هيأك الله جل في علاه وارتجف قلبك وخفت وسألت السؤال العظيم: ما الخلاص، ما النجاة من عظائم يوم القيامة؟ قال: العبادة. ثم يبين الله لك برفق منه ورحمة ولطف يرشدك، وهو الهادي سبحانه جل في علاه، الهداية بأسرها كما سنبين الهداية العامة والخاصة وغيرها من الله جل في علاه، فالله يهديك. يقول: الخلاص من هذا الموقف العظيم هو أن تعبد الله. ثم بين لك: ولن تستطيع أن تعبد ربك إلا به. كم أنت فقير إلى ربك جل في علاه، فقر ذاتي، وكم أن الله جل في علاه غني عنك إنك أفقر ما تكون إلى ربك وأحوج ما تكون إلى ربك. أنت لن تنجو من المهالك إلا بالعبادة، ولن تستطيع أن تعبد إلا بربك جل في علاه. يقول لك النجاة في العبادة، إياك نعبد، كأنك تقول ربي الهمني العبادة. ويقول لك أيضا إذا كانت النجاة في العبادة فلا عبادة إلا بي. قال الله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله، وفي الحديث القدسي قال الله تعالى فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومنه إلا نفسه. فإذا الله جل وعلا يبين لك أنك تعبد، لك النجاة في العبادة، والعبادة لا تكون إلا بالاستعانة بالله جل في علاه. فذكر في هذا المقام أمرا عظيما، العبادة ثم الاستعانة. العبادة اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه، هذا اصطلاحا. أما لغة العبادة معناها كمال الذل مع كمال الخضوع. وأعبد أهل الأرض لله جل في علاه هو أقواهم ذلا لله جل في علاه. فالعبادة هي كمال الذل مع كمال الخضوع، كما قال بعض العلماء طريق معبد يعني طريق مذلل. والعبادة في الشرع اسم جامع لكل ما يحبه الله من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. والعبادة مقام شريف عظيم، انظر كيف يحبك ربك، انظر كيف مكانتك عند ربك جل في علاه. عندما قال الله تعالى للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، ماذا قال الله؟ قال إني أعلم ما لا، قال العلماء قال إني أعلم ما لا تعلمون، أن من هؤلاء البشر الذين تنكرون على وجودهم الأنبياء ومنهم المرسلون ومنهم الذين يتذللون إلى الله جل في علاه، ومنهم المخلصون ومنهم المتقون ومنهم الذين باعوا أنفسهم بحق لله جل في علاه. فالله جل في علاه لحبه للبشر ولبني آدم جعلهم في مقام شريف عظيم جسيم. يا لها من نعمة تستوجب الشكر لله جل في علاه ليل نهار. هذا المقام العظيم هو مقام العبودية. أنت أعظم ما تكون وأشرف ما تكون عندما تكون هذه الجبهة في الأرض متذللا بها لله جل في علاه. فأشرف أهل الأرض وأعز أهل الأرض أعبد أهل الأرض لله جل في علاه. فمقام العبودية مقام شريف عظيم، ومن حب الله للعبد رفعه بهذا المقام. انظروا إلى أكرم الخلق على الخالق، شرفه الله بهذا المقام، حيث يقول ربنا جل في علاه في مقام الوحي الذي هو أشرف ما في الوجود، قال الله تعالى وأوحى إلى رسوله، أم ماذا قال؟ وأوحى إلى عبده. مقام العبودية أشرف المقامات، وأوحى إلى عبده ما أوحى. وفي مقام الإعجاز عند التحدي قال الله تعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وأيضا في مقام المعجزة في الإسراء والمعراج ماذا قال الله تعالى؟ سبحان الذي أسرى بعبده. وفي وقت أشرف وظيفة خلق لها الإنسان وهي العبادة لله في علاه والدعوة له، قال الله تعالى ولما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. فأشرف المقامات مقام العبودية، وأشرف الناس عند الله منزلة، أعظمهم تحقيقا لهذه العبودية، أعظمهم ذلا لله جل في علاه، أعظمهم خضوعا لله جل في علاه، أكثرهم صلاة، أكثرهم نفقة، أكثرهم صياما، أكثرهم تعبدا بالقلب. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن كثرة العبادة ترفع المرء درجات، عندما قال مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال أسألك مرافقتك في الجنة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعني على نفسك بكثرة السجود. فهذه أعظم المقامات وأعلى المرات هي مرتبة العبودية أو مقام العبودية، إياك نعبد وإياك نستعين. ثم ذكر الاستعانة، والاستعانة هي طلب العون من الله الكريم لاستجلاب الخير أو درء الشر أو دفع المكروه. يبقى حصول المؤمل المأمول ودفع المكروه، هذا معنى الاستعانة. والاستعانة مطلق الاستعانة أو الاستعانة المطلقة لا تكون إلا من الله القوي العزيز القادر الجبار المتكبر الذي يملك كل شيء. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذا حري بك أن تستعين ممن يقدر أن يفي لك ما وعدك به، أن يعطيك ما تسأله، أن يمنحك من غير أن تسأل. والاستعانة كما قلت المطلقة لله جل في علاه، ولا يجوز لأحد أن يستعين بغير الله جل في علاه. وهناك استعانة تجوز وهي الاستعانة بالبشر، لكن هذه الاستعانة مقيدة وليست مطلقة، وهذه الاستعانة لها شروط وقيود حتى تصح. يمكن لك أن تستعين بأخيك، يمكن لك أن تستعين بقلمك، يمكن لك أن تستعين بعقلك في مسألة المقدمات والنتائج، هذه استعانة. لكن هذه الاستعانة مقيدة بقيود قيدها علماؤنا استقاء من الأحاديث والآيات، لابد أن يكون حاء حاء قاف. طيب فسروا هذه القاعدة. ماشي يا باشمهندس، معادلة رياضية. لابد أن يكون حيا حاضرا قادرا. تفسرها لنا بضرب المثل. يبقى الاستعانة بالخالق هذا الذي لابد أن يكون، لأن الله جل وعلا هو القادر المقتدر. لكن كأنك تسأل، طب هذه الاستعانة بالله جل في علاه في عبادة الله، ألا أستعين ببعض البشر؟ أما أستعين ببعض الناس لأتوضأ يصب علي وضوئي؟ أستعين بأمي أن تأتيني بالمصلية أصلي عليها مثلا؟ أستعين بأخي أن يوقظني في الفجر لأصلي؟ هذه استعانة، فهل تجوز ولا ما تجوز؟ قلنا تجوز، نعم، وهذه من تمام الاستعانة بالله جل في علاه أن يسخر لك مثل هذا السبب. لكن هذه الاستعانة مقيدة بقيود، أن تقول حي حاضر قادر. ما الدليل عليها؟ واضرب لنا مثلا. الله أكبر، كرر عليهم الآية. قال فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم رادم. هو استعان بهم الآن، لكن ما وجه الدلالة من هذه الآية؟ هذه الآية ما وجه الدلالة منها أنه يجوز أن تستعين بغيرك في العبادة وفي قضاء الحوائج؟ أعينوني بقوة، هذه الآية بقوة؟ لا، الله أكبر، لا فض فوق. الله جل في علاه لا يقر على باطل، لو كانت منكرة لأنكرها الله جل في علاه. أما قال ربنا جل في علاه مقرا لكلام امرأة قالت كلمة الحق عندما قالت ألقي إليها كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم إلى آخر الآيات، ماذا قالت؟ قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أذلة أهلها أعزة. أسكت. طب أعز، طيب حاضر. وجعلوا أعزة أهلها أذلة. أسكت. قال الله تعالى وكذلك يفعلون. فأقرها الله جل في علاه، ولو كانت قد أخطأت لأنكر عليها، فإن الله لا يقر على باطل. فمعنى أن ذا القرنين قال أعينوني والله جل في علاه أقر ذلك، استدللنا بها على جواز الاستعانة بغير الله فيما يقدر عليه غير الله جل في علاه، بل هو من باب الاستعانة بالله لأنه سبب سخره الله جل في علاه. إياك نعبد وإياك نستعين، آية عظيمة جدا، الوقوف عندها سيطول. لكن نختم بهذا الكلام على أن المرء يدور بين أمرين، بين عبادة وبين استعانة، وسنبين الأسبوع القادم كيف يعبد المرء ربه بالاستعانة، ثم نختم الآيات بالفوائد المستنبطة. الفوائد واللطائف في هذه الآية التقديم والتأخير، إياك نعبد وإياك نستعين. هذا التقديم يفيد الحصر والقصر، كأنك تقول أعبدك وحدك وأستعين بك وحدك. إذن كأن سائلا يسأل يقول كيف يكون المرء قد طبق هذه الآية بحذافيرها؟ إياك نعبد، ذبح لغير الله، قد طبقها بحذافيرها. خطأ، لا، ما طبقها. لما؟ لأنه قد صرف عبادة لغير الله وأنت تقول إياك نعبد. طيب أقسم بغير الله، لا، ما طبق هذه الآية. لما؟ لأنه ما صرف العبادة لله جل في علاه. إياك نعبد يعني أنا أصرف هذه العبادة لك وحدك. لو نظر لغير الله كما يحدث من العامة أقول أيضا ما طبق هذه العبادة. وكثير من الناس يقفون أمام الله وليل نهار يقولون إياك نعبد وإياك نستعين وهم على شرك ولا يدرون، ونعذرهم بجهلهم، نعم، لكن نقول لا، ما حققوا هذه الآية. إياك نعبد وإياك نستعين. من استعان بمديره على أن يترقى في عمله، يعني يكون هو في منزلة معينة ويترقى إلى منزلة أعظم وقلبه كله يميل إلى مديره في هذا العمل، هذا استعان بالله جل في علاه. هل هو بعدما صلى وقال إياك نعبد وإياك نستعين قد حقق قول الله جل في علاه إياك نستعين؟ لا والله، كل من مال قلبه إلى السبب دون المسبب سبحانه جل في علاه ما أتم عبادة الله جل في علاه في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، لأن التقديم والتأخير أصله الحصر والقصر. الفائدة الثانية، إن الله جل في علاه قال إياك نعبد وإياك نستعين، والعبد لا يستطيع أن يعبد إلا بإعانة الله له، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال الله جل في علاه وما بكم من نعمة فمن الله، هو الذي أخرجكم من بطون أماتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. فلما كانت الاستعانة هي البداية فكيف يقدم عليها الثانية ألا وهي العبادة؟ نقول لأمور عدة. الأمر الأول أن العبادة هي المقصودة لذاتها، إن الله ما خلق الخلق ولا أرسل الرسل إلا ليعبدوه كما قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلما كانت العبادة هي المقصودة لذاتها وكانت الاستعانة وسيلة إلى هذا المقصود، قدم المقصود على الوسيلة. الأمر الثاني، إياك نعبد، العبادة حق محض لله جل في علاه، وإياك نستعين لا، إياك نستعين حق للعبد، إياك نستعين حق للعبد، والدلالة على ذلك قسمت الصلاة بيني وبين عبادي. لما قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فلما كان حق الله الأول العبادة والثاني حق الاستعانة قدم حق الله تأدبا مع الله جل في علاه على حق العبد ألا وهو الإعانة أو الاستعانة. الأمر الثالث أن توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية فيقدم على توحيد الربوبية لأن من قدم توحيد الإلهية تضمن ذلك إقرار بربوبية الله جل في علاه. فمن سجد لله هذا توحيد إلهية. هذا السجود يتضمن أنه أقر أن العزيز هو الله والعبد يذل لهذا العزيز فقدم الإلهية على الربوبية. أيضا إياك نعبد عامة وإياك نستعين خاصة والعبادة عامة تشمل كل شيء من الأقوال والأفعال الظاهرة. والاستعانة لابد لها من الدعاء والنبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا طلب الإعانة والطلب من باب العبادة فيدخل تحتها. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما ما يقول حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم يستعين بالله جل في علاه لا حول ولا قوة إلا بالله. فكل هذه استعانة بالله جل في علاه تتضمنها العبادة. فإذا العام العبادة والخاص الاستعانة فذكر الخاص بعد العام للتأكيد ذكر الخاص بعد العام للتأكيد كأن الله يقول لك أنت لن تنجو إلا بعبادتي ولن تستطيع العبادة إلا بالاستعانة بي فتذلل لي حتى أعينك على هذه العبادة. أيضا من الفوائد واللطائف في هذه الآيات العظيمة فن الخطاب الالتفات من الغيبة إلى الخطاب. أنت تقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياه نعبد وإياه نستعين صح؟ لا هذا السياق اللي لابد يكون صحيح ولا لا؟ أنت بتتكلم عن الغيبة فهذا السياق لكن الله جل وعلا أراد جذب قلبك شد انتباهك لتلتفت. كثير من الناس إذا سرت معهم سيرا وأنت تسير ينامون معك كما حدث الآن أنا مشيت معكم وقلت لا يقدم المفعول على الفعل هذا خطأ لابد يقدم الفعل على الفعل وأنتم نعم آمين صحيح ولا لا؟ الأمر لابد من جذب الانتباه بأن تخطي من أمامك وتنظر من المستيقظ من النائم فوجدنا الكل نائمين ولله الحمد. هو الحاصل الله جل وعلا يشد انتباه العبد بفن الخطاب هذا بأنه الكلام أولا يكون من الغيبة ثم يلتفت إلى الخطاب إياك نعبد وإياك نستعين. هذا فن عظيم جدا ليجذب قلب العبد حتى لو سرح في أول الأمر ينتبه بعد ذلك حتى يتدبر فيما يتلى عليه من كلام الله جل في علاه. الفائدة الثالثة وهي فائدة عظيمة جدا أدب الخطاب مع الله أو أدب التقدم بين يدي الله. من الأدب العظيم أولا أن تبدأ كلامك أو تبدأ حديثك أو تبدأ دعائك أو تبدأ عملك بالثناء على الله جل في علاه. انظر بسم الله الرحمن الرحيم اسم الله الأعظم ثناء أعظم ما يكون الحمد لله الثناء على الله وكثرة الثناء ثم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ثناء ثاني والعلماء يقولون تكرار الحمد ثناء ثم تكرار حمد آخر ليكون تمجيدا لله جل في علاه. ولذلك قال الله عندما قال العبد مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. فالأدب أولا أن تثني على الله ما هو أهل له. فإذا أثنيت على الله ما هو أهلا له وتكلمت عن الله بما تعرفه عن أسمائه الحسنى وصفاته العلى قد تقدمت بين يدي الله جل في علاه وفتح لك الباب فلك أن تطلب ما شئت. والجهول هو الذي لا يتقدم بين يدي الله جل في علاه يبدأ بدعائه ومطلوبه وهذا أن له أن يستجاب. قم أن يستجاب لك إذا قدمت المقدمة الأدبية أو تأدبت مع ربك بالثناء عليه أولا. وهذا قد وضحه النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث أن رجل دعا الله جل في علاه من غير أن يثني على الله ولا يثني بالصلاة عليه وسلم قال أعجل هذا أن يستجاب له لأنه لم يتأدب بأدب الخطاب مع الله. أولا ابدأ بالثناء بدأ الله جل في علاه كتابه بالحمد بالثناء على الله جل في علاه لأنه لا أحد يحب الحمد مثل الله جل في علاه. فالأدب مع الله أن تثني على الله ما هو أهل له وتثني بعد ذلك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي مطلوبك إياك نعبد وإياك نستعين. ما قلت إياك نستعين إلا بعد ما علمك الله أن تحمده أولا ثم تكرر الحمد ثناء الحمد لله رب العالمين ثم تكرر الرحمن الرحيم هذا حمد لله جل في علاه فيكون ثناء ثم تكرر الحمد تمجيدا فتقول مالك يوم الدين وهذا من عظائم ربوبية الله أو من تمام ربوبية الله جل في علاه. هذه آخر اللطائف التي يمكن أن تقال في هاتين الآيتين. والأسبوع القادم إن شاء الله نبدأ في كيفية التعبد لله والاستعانة به ثم ختام السورة بإذن الله.